قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا معكم في حلقة ماضية سابقة عن موضوع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وفي هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل ما كنا بدأنا فيه في الحلقة السابقة. ووصلنا معكم في الحلقة الماضية السابقة عند صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية أن من صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون وأنهم متقون. ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن بعض الصفات الباقية، منها أنهم فائزون. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هنيئا لهم، فازوا بنعيم الدنيا وثوابها وثواب الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم راشدون. قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله. انظر الخطاب، لم يقول الله واعلموا أن رسول الله مرسل إليكم، لأن رسول الله مرسل إلينا وإليهم، لكن قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني موجود بين أظهركم. الرسول ليس موجود بين أظهرنا نحن اليوم الآن، بل هو موجود بين أظهرهم، إذن الخطاب من باب أولى لهم. قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أين من يدعي أن 12 رجلا معصوم؟ هذه الآية لو كنا نحن ممن يصطاد في الماء العكر ومن يتتبع متشابهات الأدلة لقلنا أن هذه الآية تفيد عصمة الصحابة. هذه الآية التي نقرأها تفيد عصمة الصحابة. كيف تفيد هذه الآية عصمة الصحابة لو كنا نقول بذلك؟ قالوا: وكره إليكم الكفر، يعني الكفر خلاص ما عاد يفعلوه، لأن الله جعلهم يكرهون الكفر. وكره إليكم الكفر خلاص، والفسوق والعصيان. إذن هذه الثلاثة ذنوب أصبح الصحابة يكرهونها. لماذا؟ لأن الله عز وجل حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. لكن نحن لسنا ممن يتتبع المتشابه ويقول أن الصحابة معصومين، لا. نقول هذه الآية تفيد تزكيتهم، تفيد مدحهم، تفيد جعلهم من الراشدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخرها: أولئك هم الراشدون. فقد بلغوا في الرشد غايته وكماله. إذن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول من تنطبق عليهم هذه الآية، وهم أرشد الناس وأزكى الناس. أيضا هم المؤمنون حقا. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: والذين آمنوا وهادوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. من المؤمن الحق؟ كل من اتصفوا بهذه الصفات. هاجروا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هاجروا من مكة إلى المدينة. سؤال: هل يوجد في المهاجرين منافق؟ هذا السؤال. بعض الناس لا يفهم هذه القضية، لا يوجد في أحد من المهاجرين منافق. لماذا؟ السؤال. ليش؟ لأنه مش معقول واحد يترك زوجته، يترك بيته، يترك أولاده ويذهب إلى المدينة ويذهب ينافق هناك. هو في مكة يقدر يظهر الكفر، فليش عاد يذهب إلى المدينة؟ لماذا يذهب إلى المدينة وهناك ينافق؟ إذن القاعدة الأساسية لا يوجد في المهاجرين منافق على الإطلاق، إنما كان النفاق في أهل المدينة، أما المهاجرون لا يوجد فيهم منافق أصلا. والذين آووا ونصروا، إذن هذه تزكية لأنصار أصحاب المدينة، قال أولئك هم المؤمنون حقا. كل درجات الإيمان وكل ما يؤتى في صفة مدح الإيمان فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار هم الذين يلون هذه الصفات. كيف كان الرسول مع الصحابة في القرآن الكريم؟ ماذا أمر الله نبيه أن تكون علاقته مع الصحابة؟ أولا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم، قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه تزكية لله من الله للصحابة، تزكية من الله للصحابة، يريدون وجهه، ما يريد إلا مال ولا يريدون دنيا ولا يريدون متاع ولا مناصب ولا شيء، يريدون وجهه. إذن الله أمر نبيه أن يصحبهم وأن يكون معهم. وإذا نظرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، من الذي كان رفيقه في الهجرة؟ من الذي كان معه في حله وترحله؟ أليس أبو بكر؟ أليس عمر؟ أليس بقية الصحابة؟ واصبر نفسك، كن معهم، ملازم معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت إلى غيرهم، لا تبحث عن غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن في هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يلازمهم وأن يمكث معهم وأن لا يبحث عن غيرهم بديلا. أيضا أمر الله عز وجل نبيه أن يشاور الصحابة، قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. يشاور من؟ النبي صلى الله عليه وسلم من كان يشاور؟ من كان يجلس مع المجلس الاستشاري؟ من هم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الاستشاري؟ أليس أبو بكر وعمر كان إذا استدعى أحد أول من ينادي أبو بكر وعمر؟ إذن يدل على أنهم هؤلاء هم المخلصون له، هم النصحاء له، لأنهم لو كانوا غشاشين، لو كانوا يخدعونه ما كان يستشيرهم. لكن الله يقول لو شاورهم في الأمر، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم. ثم قال الله عز وجل في كتابه الكريم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والله إن الإنسان يقف عند هذه الآية حائرا مما يفعله أولئك الروافض من القدح في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله يقول لنبيه واخفض جناحك، أنت تواضع لهؤلاء الصحابة، كن رحيما بهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لا تتعالى عليهم. فما بالنا اليوم نسمع من يقدح في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله يقول لنبيه واخفض جناحك، ماذا أقول للشيعي أنا؟ أقول اخفض جناحك؟ سبحان الله، قل كف لسانك، كف لسانك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأنا أقول للشيعي كف لسانك عن المؤمنين، لا تتكلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لو جاء الإنسان إلى القرآن الكريم كيف شخص الله مقاصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهدافهم؟ ماذا كانوا يريدون من جهادهم ودعوتهم وخروجهم إلى المدينة؟ ماذا كانوا يريدون؟ المال؟ كانت أموالهم في مكة صودرت منهم. زوجات؟ كان معهم زوجات تركوها، ماذا كانوا يريدون؟ إذن اسمع إلى قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. يبتغون ماذا يريدون؟ يبتغون فضلا. كل الذين كانوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، محمد رسول الله والذين معه، كل الذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، ماذا يريدون؟ هذه الآية ركز عليها، ماذا يريدون؟ يبتغون فضلا، أجر من الله ورضوان، أن يرضى الله عنهم. ولهذا لو نظر الإنسان إلى مقصد الصحابة وجزاؤهم، فهم يريدون رضوانا من الله فرضي عنهم، يريدون أن يرضى الله عنهم أن يعطيهم الأجر أعطاهم الأجر. أيضا يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ليش خرجوا؟ شريدون تجارة؟ قال أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، رضوان يريدون أن يرضى الله عنهم. هل رضي عنهم؟ هذا كان هدفهم، خروج أن يرضى الله عنهم فرضي عنهم، وينصرون الله ورسوله. إذن خرجوا يريدون أجر من الله، يريدون رضوان الله، يريدون أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم، ومقصدهم أيضا نصرة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفعلا هذا كان هدفهم وهذه كانت غايتهم. أيضا الهدف الثاني نصرة الله ورسوله كما يقول وينصرون الله ورسوله، يريدون وجه الله كما قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيضا ماذا ضحوا؟ بذلوا الأنفس. قال فالذين، قال الله سبحانه وتعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتي. أخرجوا من ديارهم، أوذوا في سبيلي، قاتلوا، قتلوا، من منا سيفعل ذلك؟ سبحان ربي العظيم. إذن هذه كانت تضحيات الصحابة رضوان الله عليهم. وقال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني مات، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هل بدل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل غيروا؟ هل ارتدوا؟ ماذا ستقول؟ سؤال. الله يقول وما بدلوا تبديلا، لكن قد يأتينا واحد من الرافضة ماذا يقول؟ الصحابة غيروا وبدلوا بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب، الله يقول وما بدلوا، الرافضة يقول بدلوا، من نصدق؟ صدق الله يقول ما بدلوا تبديلا، أم نصدق الرافضة يقول لا هؤلاء غيروا وبدلوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، والله الإنسان يظل حائرا بين معارضة هؤلاء القرآن الكريم. أيضا بذل المال، قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ترك الديار أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم من لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا من ديارهم، تركوا الأموال، تركوا الذرية، تركوا كل شيء، هذه التضحيات التي ضحى بها الصحابة، تركوا الأهل والأولاد، تركوا الدين والمعتقد. كان الرجل عائش طوال حياته وعمره يعبد صنما، يعبد وثنا، تربى على تلك العقائد، لكن بمجرد أن جاء نادي داعي الحق يناديه، منادي الحق يناديه، ترك خلاص، يترك كل المعتقدات والاعتقادات التي في نفسه تركها، تحمل الأذى. ولذا قال الله وأوذوا في سبيلي، الإيثار. كان الرجل من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه المهاجر من مكة إلى المدينة فيقول له عندي زوجتان، اختر أحبهما إليك أطلقها تتزوج أنت. قال الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن من سيفعل هذا مثل ما فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقدمون غيرهم على مصالحهم، يقدمون ويؤثرون على أنفسهم، يعني يقدم غيره على نفسه ولو كان هو محتاج، حتى لو كان هو محتاج فيقدم غيره على نفسه. أيضا الاستجابة في وقت الأخطار، إذا نزل نازل مشكلة عظيمة، خطر نازل، ماذا يفعل؟ لو كان فيه جراح، لو كانت تزهق روحه، سيقدم نفسه فداء لهذا الدين وفداء لهذا الرسول. ولهذا قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. إذن من بعد ما أصابتهم القروح والجروح دماؤهم تسيل، ما ذلك لما جاء المنادي ينادي الغزو ماذا قالوا؟ قالوا نرتاح قليلا؟ حاشا، بل خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يتعلق بهذا الأمر، ما هي المؤهلات التي جعلت الصحابة يرتقون هذا المرتقى؟ إيش مؤهلاتهم؟ هل عندهم شهادات يحملونها؟ من أين تخرجوا؟ اسمع إلى هذه المؤهلات العظيمة. المؤهلات أولا تربية نبوية رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. تخرجوا من أستاذهم؟ من مربيهم؟ من أين تخرجوا؟ لأن كل طالب يعكس صورة شيخه. إذا كان هذا الطالب يحمل معتقدات وتضحيات كان هذا مدح لشيخه. ولذا قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب، يعلمهم الحكمة، يزكيهم. ولهذا لو جاء بعض الرافضة، وأنا أركز على الرافضة لأنهم هم الذين يقدحون في الصحابة، ما في غيرهم أبد، لا يوجد أحد يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الآن هذه الشرذمة القليلة. إذن لو قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا أربعة، اسأل سؤال، وهذا ما سيأتينا الكلام عنه إن شاء الله. هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدر يربي الصحابة؟ فشل النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة؟ لو قال قائل أستاذ في جامعة، في مدرسة، في مسجد يدرس الطلاب، عنده 100 طالب، طلاب كلهم فشلوا سقطوا إلا 4، معنى أن خلل هذا الأستاذ، ما يعرف يدرس، لا يستطيع أن يدرس. إذن هؤلاء يقدحون في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف ربي ولا يقدر على تربية أحد من أصحابه. وهذا كلام ليس بالصحيح، بل المربي والمؤهل والمخرج للصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيضا من المؤهلات التي جعلت الصحابة يرتقون هذا المرتقى أنهم كانوا يسمعون القرآن الكريم فيؤثر في نفوسهم وفي أخلاقهم وفي مجتمعهم، فنشأوا هذه التنشئة لأنهم يسمعون القرآن الكريم. ولهذا هو الذي كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الكريم ويتلو عليهم آياته، فعندما سمعوا هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى كيف وقعوا على نفوسهم، كيف كان يؤثر فيه. ولذا قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آياته، آية الله وفيكم رسوله، إذا الرسول موجود آيات موجودة، إذن هذا في قمة الكمال، في قمة التزكية. أيضا وجود الرسول بين أظهرهم يرونه ويقتدون به، هذا مما يؤهلهم إلى الاقتداء به والنظر إلى أفعاله. ولهذا قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أيضا معرفة القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عبادتهم كيف كانوا يتعبدون لله عز وجل، كانوا يقومون الليل حتى بدون أمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لاحظ معي، انظر إلى هذه الآية قم، هل قال الله قم أنت وأصحابك؟ لا لا لا، ما قال هكذا، جاء الأمر إلى النبي مباشرة وحده في الآية، وحد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال في آخر الآية؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف، قال وطائفة من الذين معك. الطائفة هذه من أين جاءت؟ هل جاء أمر لها؟ لا، لكنهم نظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعبد فتعبدوا الله معه، اقتدوا به، عملوا مثله، إذن كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون به. ولهذا قال الله عز وجل فيهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، علامات نور الإيمان، يسجدون يتعبدون لله سبحانه وتعالى، لم يكونوا فقط أصحاب علم بدون عبادات، بل قد جمعوا بين العبادة والعلم، فكانوا هم أهل التقوى كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. وظهور علامات الإيمان في وجوههم كما قال الله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. أيضا من صفاتهم التي أخبر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم عنهم؟ أنهم ممكنون في الأرض، وأيضا الناس يعجبون بهم إذا نظروا إلى حالهم، كما قال سبحانه وتعالى: كزرع أخرج شطأه، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار هنا معناه الزراع، هنا في الآية الأخرى الزراع المراد بالكفار، ليغيظ بهم الكفار، لكن قال أعجب الزراع نباته، لكن قد تأتي الزراع بمعنى الكفار هذه في آية أخرى. هذه الآية الكريمة أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يعجب الزراع، الزراع. فإذا لماذا يعجبون بهذا الزرع؟ لأنه أحسن زرع، وأصحاب خبرة من زراع يرون هذا الزرع أحسن. من الذي بذر هذا الزرع؟ من الذي سقاه؟ من الذي رعاه؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يدل على أن الصحابة قد بلغوا مرحلة النضج والكمال، ولذا قال فاستوى على سوقه، يعني استوت الثمرة على رأس السوق سوقها، إذن هذه ثمرة ناضجة. قال الله ليغيظ بهم الكفار، ومن هنا استنبط الإمام مالك عليه رحمة الله أنه لا يغتاظ من الصحابة إلا من كان كافرا. ليش؟ لأنهم في أحسن وأوضح مثال لتربية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يغتاظ منهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. لماذا يغتاظ منهم؟ دليل على أنهم قوة ضاربة تخيف الكفار وترهبهم، لأن الكفار لا يغتاظون من شيء لا يؤثر عليهم ولا يضربون له حسابا، لكن يعرفون أنهم لهم ميزانية ولهم قيمة ولهم مكانة، إذن يغتاظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وهذا السبب. أما وعد الله سبحانه وتعالى لهم، بماذا وعدهم الله؟ وعدهم بأمور كثيرة، منها وعدهم أن يجعلهم خلفاء الأرض. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعدهم بالاستخلاف أيضا في الأرض، ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. من هم الذين جعلهم الله خلفاء الأرض وطوقوا حكم الأرض وأغلبية الأرض؟ أولهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنه، ثم جاء الخلفاء من بعد ذلك والملوك على إثرهم. إذن هذا دليل على أن أول من جعله الله خليفة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، وبعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هل تحقق وعد الله؟ نعم تحقق وعد الله. إذن عندما وعدهم الله عز وجل باستخلاف في الأرض أعطاهم الله عز وجل. أيضا وعدهم بالسكينة فأعطى لهم السكينة، وعدهم بالأمن والتمكين فأعطاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولهذا وعدهم الله بالتمكين في الأرض، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من الذي تحقق هذا في وعده في عهده الذي وعدهم الله بذلك فتحقق في عهدهم؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما الوعد الأخروي فقد وعدهم الله بوعود كثيرة، منها وعدهم أنه لا يخزيهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، لا يخزيهم الله، كلا والله، لأن الله أخبر بذلك فلا يمكن أن يحصل لهم الخزي، وإنما يحصل لهم النور الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله سبحانه وتعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نريد أن نأخذ الخلاصة، ما هو واجبنا نحن نحو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن نعرف ذلك. الواجب العظيم أولها الاستغفار لهم، الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هل نحن ممن يستغفر للصحابة؟ هل أنا وأنت ممن يطبق هذه الآية؟ والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ أم تجد هناك من يلعن ويسب ويشتم الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل نحن ممن يلتزم منهجهم ويسير على نهجهم؟ لقوله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهذا الموضوع العظيم، موضوع الصحابة في القرآن الكريم، موضوع كبير وعظيم، لكن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة نتحدث عن آثار الطعن في الصحابة. يعني لو أن واحد طعن في الصحابة ماذا سيلزم وماذا سيكون وماذا يحدث من أضرار؟ هذا نتحدث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وبارك الله فيكم وشكر لكم على حسن إصغائكم واستماعكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.